بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية، تكلمنا عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ب الفقه كالوضوء وأحكامه وأحكام المياه، متى يكون هذا الماء يجوز الوضوء به ومتى لا يجوز الوضوء به، وكنا فصلنا أيضا شيئا من الكلام حول ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية حول آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بالسنن التي تكون عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وذكرنا أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة. أما اليوم فلعلنا نستعرض معكم شيئا من خصال الفطرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة. قوله من الفطرة يعني مما فطر الله تعالى عليه بني آدم، ومما ينبغي أن يفعله جميع الناس بطبيعتهم البشرية، يعني ينبغي أن يفعلوه كما أنهم يعني يفعلون الأكل والشرب وقضاء الحاجة إلى غير ذلك، يعني ليس لأنها من الإسلام فقط، لكن لأنها من فطرة الإنسان، ولا يمكن أن يستقيم يعني جسد العبد إلا بفعلها. هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة هي أشياء مفيدة أيضا للجسد حتى طبيا، لعلنا نستعرض شيئا منها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والسواك. في هذه الآثار التي ذكرناها من روايات، وكذلك من فعل السلف عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن غيره من السلف، كلهم كانوا يحرصون على مثل هذه الخصال لما لها من حفظ العبد وتسيير أمر جسده دون أن يتعرض له شيء من مرض أو نحو ذلك. أول هذه الخصال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحداد. والاستحداد أيها الإخوة والأخوات هو حلق الشعر الذي يكون في القبل من الرجل والمرأة، وأدخل فيه بعض أهل العلم أيضا حلق الشعر الذي يكون في الدبر، ولا شك أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من النظافة، وما تكثر كثير من الالتهابات والبكتيريا عند بعض الناس إلا بسبب إهماله لهذه السنة النبوية الصحيحة. ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في الاستحداد وفي نتف الأبط وفي قص الشارب وتقليم الأظافر بعض سنن الفطرة، وقت لهم صلى الله عليه وسلم 40 يوما، بحيث أنه لا يجوز أن يجاوز هذه 40 إلا وقد فعلها. وكما ذكرت هذا خاص أو هو عام للرجال والنساء، جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل المدينة وهو قادم من سفر ومعه أصحابه، كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يحتبسوا قليلا، فكان أصحابه يسألونه يقولون: لما يا رسول الله؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: انتظروا قليلا حتى تمتشط الشعثة، يعني زوجاتكم يتجهزن لكم، تمتشط الشعثة يعني المرأة التي لم تمشط شعرها تمشطه حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتجهز المرأة التي غاب عنها زوجها تتجهز بالاستحداد له. هذا هو الخصلة الأولى من خصال الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: والختان. والختان أيضا من خصال الفطرة التي أمر الله عز وجل بفعلها، وكذلك من كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كانوا يفعلونها. إبراهيم عليه السلام مثلا جاء عنه أنه اختتن وعمره أكثر من 80 سنة بالقدوم. القدوم قيل هو موضع، وقيل القدوم هو مثل السكين أو طرف الفأس، استحد اختتن عليه الصلاة والسلام. كذلك من سنة الختان، طبعا الختان ذكر أكثر أهل العلم أنه واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، وذكر بعضهم أنه أيضا ليس سنة في حق النساء إن أرادت أن تفعله أو أن تتركه، وله صور معينة وأخطاء تقع عند الناس فيه لا داعي لتفصيلها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي بعد ذلك، قال: وقص الشارب. قص الشارب جاء عن جموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقص حتى يظهر أعلى الشفة، وبعض الناس الآن حقيقة يؤذيك بمظهره، لما يكون شعر شاربه قد دخل إلى فمه، وهذا خلاف السنة. والعجيب أن بعض الناس سبحان الله يعني تجد أنه أحيانا قد أعفى شاربه وحلق لحيته، ثم يعد أن إعفاء الشارب من الرجولة، يعد أن طول الشارب وأن تخلله إلى داخل فمه يرى أن هذا من الرجولة. ولا شك أن هذا خلاف السنة أصلا، بل هو تشبه في الحقيقة باليهود والنصارى، فبعضهم يعني يطيل شاربه جدا ويظهر أن هذا أيضا من الشهامة وغيرها. ولا شك أن الشهامة هو أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أن تعفي لحيتك وأن تحف شاربك. طبعا ليس السنة حلق الشارب، بعض الناس قد يحلق شاربه، لا هذا ليس السنة. السنة هو أن يعني يقص الشارب حتى يبين رأس الشفة. كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، ويجوز طبعا حلقه أو إزالته بأي زائل، كما يجوز إزالة شعر العانة طبعا أيضا بأي زائل، لكن السنة الحلق. أما بالنسبة للإبط فإن السنة أن ينتف نتفا، حتى لو نتف بالأجهزة الحديثة فلا بأس في ذلك، وإن أزاله بأي مزيل سواء ببعض الكريمات أو أزاله بالحلق أو غير ذلك فلا بأس في ذلك. كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر. وفي الحقيقة كم رأينا اليوم من الناس ممن لا يقلم أظافره، أو أحيانا يجعل بعض أظافره طويلا كالذي في الخنصر أو في البنصر أو في غيره يجعله طويلا، ويعني وبعض النساء أيضا تجعل أظافرها طويلة أحيانا قد تجاوز 40 يوما دون أن تحلقها، عفوا دون أن تقصها، وتضع فوقها الطلاء أو المناكير، وهذا كله في الحقيقة أولا بالنسبة للمناكير هذا يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله، فلا يجوز وضعها للمرأة، لا يجوز إذا كانت تصلي. أما إذا كانت في وقت لا تصلي فيه مثل الحائض مثلا فلا بأس أن تضعها. لكن نتنبه أيضا إلى أن الأظافر لا يجوز أن تطول أكثر من 40 يوما، لقول أنس رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتجاوز بها 40 يوما. كذلك أيها الإخوة والأخوات من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية السواك. والسواك هو عود، يعني عود معروف تنظف به الأسنان وليذهب ما علق بها من صفرة ورائحة، وهو من سنن المرسلين. أول من استاك إبراهيم عليه السلام، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو منظف له ويرضي الرب عز وجل عن عبده. وجاء في بعض الأحاديث أن العبد إذا قام الليلة أراد أن يصلي الوتر مثلا فتسوك، فإن الملك يقترب ليستمع قراءته، فيجعل الملك يقترب منه حتى يضع فاه بجانب فيه، فما يخرج من هذا المصلي قرآن إلا وقع في جوف الملك. وهذا يدلك على عظمة هذا السواك. طبعا السواك أيها الإخوة والأخوات خاص، يعني ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للرجال والنساء، ويكون بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو نحو ذلك، مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. يسن السواك في جميع الأوقات، وكذلك حتى للصائم يسن في جميع الأوقات، لكن يتأكد في بعض الأوقات، كما يتأكد مثلا عند الصلاة، عند الوضوء، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت. قالت عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. كذلك يسن السواك عند تغير رائحة الفم مثلا، سواء يعني بكثرة كلام أو كثرة سكوت أو نحو ذلك، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية قال عند كل صلاة. الذي يلاحظ هذه الأحاديث يجد أن الدين جاء أصلا بالأمر بالاهتمام بالمظهر. إذن أيها الإخوة ليس المقصود من المسلم أن يكون رثا في مظهره وأن يكون يعني رائحته كريهة، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بمظهره. ومر صلى الله عليه وسلم مرة برجل فرأى شعره شعثا فالتفت إليه ثم قال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني ما عنده مشط وشوية دهن يضعه ويسكن شعره. وأقبل إليه أبو الأحوص صحابي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب دون، يعني عليه ثياب رديئة، فسأله قال: أذو مال أنت عندك فلوس؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك مال فليرى أثره عليك، يعني يا أخي ألبس لباس حسن. ويقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة، قال: فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أجمل من القمر. إذا كان صلى الله عليه وسلم يهتم بمظهره عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. ويقول أنس: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت يده كأنما أخرجت من جؤنة عطار، يعني كأنما أخرجها من إناء عطار الذي يخلط فيه العنبر والمسك يعمل فيه العطرات، كأن صلى الله عليه وسلم ادخلها فيه ثم أخرجها. وكذلك ينبغي الاعتناء أيضا بمظهر الثوب دون أن يكون فيه مخالفات شرعية. يعني لما قل اعتناء بالمظهر لا يعني هذا أن يقع المرء في مخالفة شرعية كإسبال ثوبه أو لبس ثياب محرمة أو نحو ذلك. من أهم الأشياء التي يستفيدها في الحقيقة من اعتنى بمثل هذه الأمور، أعني بمثل هذه الخصال الشرعية، أنها ولله الحمد تبعد عنه الوساوس. الآن بعض الناس مع كثرة مع طول أظافيره أحيانا يبدأ يوسوس: لعل تحتها نجاسة، لعل تحتها كذا. أحيانا بعض الناس مع إهماله لشعر جسده أحيانا في بعض مواضعه قد يشك أنه فيه نجاسة أو علقت به نجاسة. وهذا الوسواس في الحقيقة قد ابتلي به جمع من الناس، إذا تأملتم وجدتم أن جمع من الناس قد ابتلي بهذا الوسواس. يعني بعض الناس أحيانا يتوضأ، فإذا انتهى من وضوءه وأراد أن يخرج قال له الشيطان: انتبه ترى خرج منك ريح. فرجع صاحبنا وأعاد الوضوء مرة ثانية، ثم إذا أراد أن يخرج قال الشيطان: ترى نسيت أن تمسح رأسك. فيرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء، ثم إذا أراد أن يخرج من الحمام قال: انتبه ترى أذنك اليمنى ما مسحتها. يرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء. حتى أن بعض الناس يا جماعة أحيانا يستمر في الحمام قرابة الساعتين والثلاث ساعات وهو على مثل هذا الحال. بل حدثت عن أقوام، وإن كان هذا أظنه قد وصل إلى مرحلة المرض إذا الوسواس القهري، يجلس الحمام أكثر من 9 ساعات وهو يعيد الوضوء يغسل ثم يعيد الوضوء ثم يغسل. ولا شك أن هذا الوسواس يتسلط به الشيطان على الناس الضعفاء، وإلا لو كان الإنسان قويا في إيمانه لما استطاع الشيطان أن يتسلط عليه. جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي مرة، فأثناء صلاته أشار بأصبعه هكذا، حرك الأصبع السبابة و الوسطى. فلما انتهى من صلاته أقبل إليه بعضهم قال: يا أمير المؤمنين، رأيناك تحرك أصبعيك في صلاتك. قال: نعم. قالوا له: لما؟ فقال: جاءني الشيطان فقال لي: إنك تصلي على غير طهارة، أو إنك قد أحدثت في صلاتك. فقلت له: هات شاهدين، يعني عطني شهود على كلامك، وكل شيطان يأتيني يقول أحدثت أصدقه. دلك هذا في الحقيقة على قوة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. بل أيضا أقبل رجل إلى أبي الوفاء بن عتيق، إلى أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ثم قال له: يا أبا الوفاء، إني رجل تصيبني الجنابة فأقبل إلى النهر فأنغمس في النهر تماما حتى أخرج منه، ثم إذا خرجت من النهر أرى أن بعض جسدي لم يصبه ماء. لاحظ، يقول: أنا الآن غمست في النهر ومع ذلك أخرج وأرى أن بعض جسدي ما أصابه ماء، فكيف أغتسل؟ فالتفت إليه أبو الوفاء بن عقيل ثم قال: اذهب يا رجل، أنت أصلا قد سقطت عنك الصلاة. قال: سقطت عني الصلاة؟ قال: نعم، أنت قد سقطت عنك الصلاة. ذهب الرجل، فرجل عند أبي الوفاء سأله، قال له: يا شيخ كيف سقطت عنه الصلاة؟ رجل يسألك عن الاغتسال. قال: بالله عليك، الرجل الذي يغتسل الذي ينغمس كل في الماء ثم يخرج، فإذا خرج ظن أن بعض أعضائه ما جاءها ماء، هذا مجنون ولا عاقل؟ قال: لا والله هذا مجنون. قال: ورفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق، إذن هذا مجنون. فالمقصود من هذا أن المرء ينبغي في الحقيقة أن يحذر من مثل هذا. وعموما الوسواس له حلول كثيرة، يعني بعض الناس قد يكون من حلوله أحيانا من حلول الوسواس في بعض الأحيان أن يكون المرء مثلا يعرض نفسه على طبيب، أن يتعلم بعض الأحكام الفقهية. لكن في تصوري أن الحل الوحيد الأصلي الذي يمكن أن يعمل مع الناس، وهو الذي حقيقة جربناه مع قوم كثيرين، أن يكون الشخص أيها الإخوة والأخوات عنده قوة واستطاعة وجزم أن ينتصر على الشيطان. لا يفيد انك تتصل بي وتسالني وتتصل على فلان وفلان وتقول انا عندي وسواس، وابدا انا اتكلم 10 دقائق والثاني يتكلم نصف ساعه والثالث يتكلم مثل ذلك. لا يكفي هذا، بل الذي ينبغي ان نكون عليه هو ان يكون عندك انت جزم، يكون عندك جزم في انك تتخلص مما انت عليه. يعني مثلا توضات، جاء الشيطان قال انتبه ترى خرج منك ريح، لا تلتفت اليه، كمل وضوءك. ثم ذهبت تصلي، قال انتبه اعوذ بالله تصلي على غير طهاره، الله اكبر اتركها على جنب. صليت، قال انتبه ترى خرج منك ريح وانت تصلي ايضا، اتق الله حرام، لا تلتفت اليه، سمع الله من حمده، كمل صلاتك ولا تلتفت اليه، فانك ان التفت عليه افسد عليك صلاتك. مره من المرات صلى شخص وانا كنت في المسجد، صليت ركعتي تحيه المسجد وجلست، اقبل شاب وصلى وكنت جالس انا اقرا قران، جاءه يريد ان يصلي تحيه المسجد، فكبر ثم قال الله أكبر الله أكبر الله. ليش؟ لأن الشيطان يقول له ترى ما قلت الله أكبر، أنت قلت آه أكبر. فلما يقول الله أكبر يقول أنت ما قلت أكبر، أنت قلت أكر، أعدها. ويلعب به الشيطان وبدأ يقول الله أكبر، ثم وضع يده، الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله، وبدأ على هالحال. المهم سجد السجود الأول ثم قام، فقلت في نفسي سيسجد 3 أو 4 سجودات في نفسي، سيوسوس الشيطان أنك نسيت سجود. سجد السجود الثاني وأنا أقول في نفسي سيسجد 3، ثم جلس ثم سجد سجودا ثالثا، لأن الشيطان قال له ترى في سجود ناقص، حرام عليك، كيف تصلي عليك، ما تقبل صلاتك يا أخي، زود سجود، هو ناقصك شيء، زد سجودا فيها وكمل صلاتك. فسجد سجودا زائدا ثم قام بعد ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أنه يتسلط الشيطان على بعض الناس بهذه الصورة، وأقوى شيء تستطيع أن تدفع به الوسواس عن نفسك هو أن يكون عندك جزم أن تبتعد عنه، بحيث أنك في صلاتك قال لك ترى نسيت سجود، نسيت ركعة، لا تلتفت إليها، تم صلاتك، ورب العالمين غفور رحيم. وأتصور حسب التجربة الطويلة مع بعض الناس المصابين أنك لو استطعت أن تنتصر على نفسك، يعني قرابة 1 شهر كامل تقريبا، وأن تنتصر على نفسك لأنه لا يتسلط عليك الشيطان، سوف تنتصر أبدا في النهاية. أما إذا كان الإنسان يا جماعة في صلاته وفي غيره يتسلط عليه وهو يطيع، فسوف لن يتركه الشيطان أبدا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين مثل هذا، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يقبل إلى أحدكم في صلاته فيخيل إليه أنه خرج منه ريح أو صوت، يخيل إليه. وفي رواية قال فينفخ في دبره، وفي رواية قال يسل شعرة من دبره. لاحظ الشيطان كيف يتلاعب به. قال الصحابي طيب يا رسول الله يعني أطلع من صلاتي أم أستمر؟ قال لا تنصرف إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. نعم، لا تنصرف من صلاتك إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. هناك نوع من الوسوسة قبل أن أنتهي، يعني ليس له علاقة بالطهارة والصلاة، لكنه نوع آخر، وهو الوسوسة في الكون، الوسوسة في الخالق. بعض الناس يعني يوسوس من خلق الخلق، كيف الله عز وجل خلقنا، كيف الله يبعثنا، طيب الله ليش كذا وكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، فيقول طيب ومن خلق كذا، فيقول الله، فيقول له طيب ومن خلق الشجر، من خلق الجبال، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، السلام عليكم، واترك الموضوع تماما، فكر في أمر آخر تماما. لأن الإنسان أيها الإخوة والأخوات له حد يستطيع أن يصل إليه في تفكيره، لا يستطيع أن يتجاوزه. وقد جاء يعني أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان يقول نظرت في القدر فتحيرت، كان يقول وهب بن منبه نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت في القدر فتحيرت، فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أقلهم خوضا فيه. يعني في بعض المسائل مثل مسائل مثلا المتعلقة ب يعني بما ذكرنا من خلق الله ونحوه، أو بعض المسائل المتعلقة بالقدر وغير ذلك، أحيانا يكون السلامة أن لا تفكر فيها لأنها فوق مستواك ولم يكلفك رب العالمين بها. بقي معي بعض النقاط لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعلنا إن شاء الله حلقتي القادمة نتكلم حول شيء من هذه الأحكام التي نحن بصددها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، ولعل الله أن ييسر لنا عدة لقاءات أخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.